عالم تكنولوجي. عالم تكنولوجي. تكنولوجي. مع وليد الحضل.
المستمعون الكرام من جديد مرحب بكم على أثير الإذاعة الطبية. سعيد جدا مهندس وليد عبد الله الحردلو أتواصل برفقة المستمعين الكرام، أتواصل برفقة الطلاب النجباء، بتمنى إنه ديل يكونوا الأمل الحقيقي للسودان. أيضا من أتواصل مع أولياء الأمور اللي بيكونوا مهتمين دائما ب يعني الاستذكار ومراجعة الدروس لأبنائهم، وأيضا متواصلين مع الأمهات الحنينات دائما بيكون همهم إنه أبنائهم دائما يكونوا الأفضل. تحية شكر وعرفان وتقدير لكل أساتذتنا الأجلاء اللي بيعملوا في أوضاع يعني ممكن نوصفها بأن أوضاع صعبة جدا جدا من أجل التعليم، من أجل أنه يخلقوا جيل متعلم وجيل واعي في السودان. أستاذنا عماد مرحب بك مرة تانية على أثير الإذاعة الطبية، وفخورين ومتشكرين لوجودك الأنيق عبرنا، ونتواصل في مادة التميز، في مادة يعني التحليل والاستنباط والحفظ، مادة المستقبل، مادة الجغرافيا.
مرحب بك مرة ثانية أستاذ وليد حردلو، وأرحب بهذه الإذاعة للمرة الثانية والثالثة، ترحيب حار لما تقدمه لأبنائها الطلاب من إرشادات أكاديمية يعينهم في مشوارهم الجامعي إن شاء الله، وفي مشوارهم لامتحان الشهادة السودانية.
المستمعين الكرام بنذكر أنه 16-25 هو رقم التواصل المباشر معنا في الوقت المتبقي، واستاذنا عماد ان شاء الله حيجاوب على كل استفسار يرد الينا عبر الرقم 1625. نذكر ان 1625 هو رقم التواصل مع برنامج عالم تكنولوجي، بنخصص اجزاء كبيره جدا منه لامتحانات الشهاده السودانيه باعتباره عبر العلم عبر التقنيه تتطور الامم وتتطور الشعوب. استاذ عماد خلينا نواصل لغايه ما يجي اتصال هاتفي في مادة الجغرافيا والامتحان وأجزاء الامتحان وطريقة الحلول النموذجية.
إن شاء الله نواصل ما انقطع من الحديث. فالامتحان مجزأ لأسئلة، والأسئلة بتشكل لنا عملية الترتيب زي ما ذكرت سالفا، ترتيب الامتحان بترتيب جيد، وتوزيعاته ودرجاته توزيعات جيدة صراحة. فشكل الامتحان للطالب بيوافق محتوى الكتاب المدرسي. كتابك المدرسي هو المعين، هو معينك لنجاحك. فيقبل شكل الأسئلة زي ما ذكرت سالفا، سؤال علل وسؤال أذكر، وسؤال علل ده لابد من تواجده في الامتحان، فسؤال مهم. فيقبل شكل الأسئلة علينا أن نتمرن عليها في الحلول الامتحانات التجريبية أو امتحانات الشهادة السودانية السابقة بحلول نموذجية بشكل التدريب على الامتحانات. فهنالك مذكرات متواجدة في المكاتب فيها تحتوي على كثير من امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات التجريبي، فعليك بالحل والتدريب على حل الأسئلة في مفاهيمها، في شكل السؤال، في شكل عملية الامتحان، في توزيع الامتحان، في عملية الشكل الأساس للامتحان للمعرفة. يعني لما أنا أخش امتحان الجغرافيا أكون ملم بكل التصور لامتحان الشهادة السودانية في رأسي من الأسئلة حسب ما هو وارد فيها. يقبل من الأسئلة الثانية سؤال المقارنات، دائما بتجي أسئلة في شكل مقارنات، ودائما المقارنات تحتوي على عناوين جانبية، والعناوين هي عملية اختلاف أو عملية تشابه. فأخذ نموذج من الأسئلة بيكون فيها ذكر من المقارنات، مثال في امتحان الشهادة السودانية ورد فيه محصولي، قال مستخدما جدولا أدنى قارن بين محصولي القمح والأرز. بدينا أوجه المقارنة، فيها مكونة من 5 عناوين، فلكل محصول عنوان معين بيناسبه حسب وجه المقارنة. مثال يقول لي الظروف المناخية المناسبة، الأيدي العاملة، استخدام الآليات الزراعية، دولتان أكثر إنتاجا، دولتان أكثر تصديرا. ده من انقلاب التركيز، يعني من الأزل بتاعت إنه الطالب يكون هو عنده تركيز عالي لقرايته للمادة عشان يقدر يستنبط وجه المقارنة بين المحصولين. ده من الأزل بتورد في امتحان الشهادة السودانية سؤال المقارنة. أو سؤال آخر يقول لي قارن بين الزراعة الكثيفة والزراعة الواسعة. نفس الطريقة، العناوين يبلي عناوين مناطق، استخدام الآليات، الغرض من إنتاجه، منطقتين لإنتاجهما كده، يعني أزلة بيكون دائرة في فلك المقارنة بوجه المقارنة بعناوين تطرح لمفهوم النمط الزراعي أو المحصول الزراعي أو المحصولين الزراعي أو النمطين الزراعيين. يبدأ سؤال قارن، سؤال قارن ده من الأزلة بترد في امتحان الشهادة السودانية. أحيانا قد تجينا أسئلة في الامتحان هي أسئلة بيكون من رسل المراجعة. مثلا عندنا في الكتاب، بذات الكتاب عندنا الرسومات البيانية، يديني منطقة مناخية أو صندوق مناخي، أوضح من خلال هذا الرسم المدينة، المناخ السائد، النبات السائد، كمية الأمطار، كمية الحرارة، وده بفهم رياضي معين. مثلا يقول لي أحسب كمية المطر السنوية أو أحسب كمية الحرارة. اقبل كمية المطر كمدى والحرارة ككمية بين كمية الحرارة وكمية المطر، عندي قانونين. بحسب كمية الحرارة بفرق النهايات العظمى عن النهايات الدنيا أو الصغرى، حسب تتبع حركة الحرارة من خلال الرسم ما بين أعلى نقطة إلى أقل نقطة، يبقى فرق النهايات. حساب متوسط المطر السنوي من خلال الشهور الهطول للأمطار، فتبدأ بشكل معين مدرج بالنسبة للأمطار في هطولة. دائما بنقيس الأمطار بالبوصات، بالبوصات يبقى كمية المطر هطلت في شهر مثلا يوليو ويونيو وأغسطس وسبتمبر، عندنا مجموع المتوسطات للأمطار للشهور، فبجمع الأول زائد الثاني زائد الثالث زائد الرابع حسب كمية المطر، كمية المطر في تقسيم معدل الأمطار الرأسي البادي من 2 و4 و6 و8 و10 بتوزيع على شكل تقسيم رأسي لكمية المطر. بجي أشوف كمية المطر حسب تقسيمها، حسب كميتها في شهر يونيو، وأبدأ في استخلاص درجة كمية المطر خلال يونيو، خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر. يبقى عندنا قانونين بنحسب بهم كيف نوجد كمية الحرارة وكمية المطر. اقبع حساب المطر، حساب الحرارة، الأول بفرق النهايات العظمى عن النهايات الصغرى، والثاني بمجموع المتوسطات الشهرية للأمطار خلال العام، وبطلع كمية المطر. من خلال كمية المطر والحرارة ممكن أحدد نوع المناخ، ممكن أحدد نوع المدينة، ممكن أحدد الدولة من خلال المناخ والمطر، أحدد نوع النبات والمقاومة للنبات بالنسبة للتكيف البيئي للنبات من خلال المعطيات الطبيعية للنبات لعملية التكيف والتحور على مستوى تواجد واستمرارية النبات في هذا النوع من المناخ، وبنسميه بالتكيف الذاتي ما بين وسطين. يبقى عندنا ده شكل من أشكال من احتبار من دروس المراجعة بالنسبة للامتحان. كذلك من الأسئلة دائما بتورد في امتحان الشهادة السودانية مسائل الصور الجوية، وفي أي امتحان شهادة سودانية، في أي امتحان شهادة سودانية عزيز الطالب، لم يخرج من صيغة سؤال الصور الجوية. فالصور الجوية عندها قانون، سواء كانت مكونة من رقمين سواء كانت مكونة من ثلاثة أرقام. يبقى إذا كان مكونة من رقمين دي مباشرة، يقول لا أوجد المقياس مباشرة، يقول بسوي لي المسافة على الصورة على المسافة الحقيقية على الأرض. لكن لما يديني مقياس خريطة طبوغرافية ويديني بعد النقطتين على خريطة وعلى صورة جوية، في الحالة دي بستخدم المسافة الحقيقية، والمسافة الحقيقية هي البعد بين نقطتين على الخريطة في مقياس الرسم. وبعد ده بقوم أجيب بعد ما جبت الجزئية الأولى والثانية ربطتها في مقياس الصورة في مقياس الخريطة في المسافة على الخريطة الطبوغرافية، يبقى عندي هطبق القانون اللي جات من مقياس الصورة الجوية بالمسافة على الصورة على المسافة الحقيقية على الأرض. كده دي من الأسئلة التي دائما بتورد في امتحان الشهادة السودانية. حيقول لي حول مقياس الرسم الخريطة. في بعض من الطلبة بيشتغلوا طوال لما جاء مقياس الصورة الجوية بيقوم يحول في الحتة دي، غلط. طلب منك مقياس الصورة مقياس الخريطة الطبوغرافية الفوق، قال لي 1 سنتيمتر يمثل 2 كيلومتر. يبقى ده مقياس الخريطة الطبوغرافية. هنا إذا طلب مني بيشتغل في ده، ما عندي علاقة مع مقياس الصورة الجوية، ده مقياس انتهى خلاص، طبقت فيه قانون معين وانتهى هذا القانون بما هو مطلوب مني. لكن لما طلب مني مرة ثانية قال لي حول مقياس الخريطة إلى صورة أو إلى صورتين، بيك مقياس الخريطة ما هو مقياس الصورة الجوية، هو المقياس المسلم مقياس الخريطة الطبوغرافية. يقبل العمل أو الشغل الرياضي في صيغة هذا السؤال. يقبل عليك عزيز الطالب أن تركز جيدا في صيغة السؤال لما هو مطلوب منك لتحويل مقياس الخريطة إلى صورة أخرى. شوف الخريطة وليس الصورة الجوية. فمقياس الصورة الجوية ده خلاص مقياس انتهى بحله بتطبيقاته الرياضية، عليك أن تطبق تطبيق مباشر في مقياس رسم الخريطة لما هو مطلوب منك. إذا كان مباشر بنحول إلى صورة ثانية كسر حسابي أو نحول إلى خط بسيط. يبقى دي شكل من أشكال الأشياء التي يجب أن نركز عليها في امتحان الشهادة السودانية عزيز الطالب. يبقى ثاني من الأسئلة اللي بيجينا في الامتحان، عندنا سؤال الكنتور، ودائما الكنتور كمت فيه كثير جدا، والكنتور هو المعضلة للطالب الأدبي في خاصة في جزئية فرع الجغرافيا. يبقى أحيانا قد تجينا خريطة كاملة كنتورية، وأحيانا قد تجينا خريطة مجزأة، بمعنى اديني جزء من خريطة شمال كسلة جزء، أو اديني خريطة فيها تطبيقات على خطوط الكنتور، أو يجيني خريطة بتمثيل ومعرفة الظاهرة. يعني اديني مثال جرف ساحلي هو شنو وأرسم، يبقى ده بسميه بعملية الكتابة والتمثيل لخط الكنتور ليه مطلوب من الظاهرة، سواء كان تل مخروط، سواء كان جرف ساحلي، سواء كان انحدار منزلقة، سواء كان جبل، سواء كان انحدار منتظم، حذار محدب، حذار مقعر، سواء كان كهفة، هضبة، إلى آخره من أنواع الأشكال التضاريسية المرتبطة. في الخريطة الكنتورية أحياناً يقول لي سمي الظاهرة، يقبل الظاهرة مرتبطة بخط الكنتور. عشان أعرف خط الكنتور لازم أحلل الخريطة الكنتورية، عشان أعرف تحليل الخريطة الكنتورية لازم أقرأ خريطة الكنتورية حسب الفاصل الكنتوري لتوضيح شكل الظاهرة من خلال التوزيع المرتبط بالتحليل الشامل لخريطة الكنتورية في التفسير والمعنى واستنباط الظاهرة المطلوبة من خلال السؤال. فيبقى عندنا علامات واضحة لمعرفة الظاهرة من خلال الكنتور على حسب قراءة وتحليل ووصف الخريطة على بشكل الخطوط. أخذ مثال يقول لي إذا تغارب خطوط الكنتور في المناسيب الدنيا وتباعد في المناسيب العليا ما معنى هذا الانحدار؟ وإذا العكس تباعد في المناسيب الدنيا وتباعد في المناسيب العليا دائما ده بيكون هو انحدار بين سلمي وانحدار مقعر. وإذا تغاربت بشكل واضح فدائما يكون انحدار هو انحدار شديد أو سريع. أو تباعدت بشكل واضح وتباعد عن بعضها البعض بشكل واضح دائما يكون انحدار بطيء أو انحدار خفيف. فهذه من النماذج المرتبطة بالخريطة الكنتورية. علاوة عن ذلك عندنا أشكال أو مسائل رياضية مرتبطة، أوجد المساحة، أوجد المسافة لخط الكنتورية وهكذا. فطرقت في الحلقة السابقة عن تفصيل الخريطة الكنتورية بصورة يعني ترضي طموحات الطالب إن شاء الله. فإبدأ سؤال خريطة الكنتور من الأسئلة بترد في الامتحان. خريطة العالم، ودي من الأسئلة اللي فيها نوع من التركيز العالي في توزيع على الظواهر، توزيع على المناطق، توزيع الكل سواء كان لمعادن، لتكتلات، لمناطق صناعية، لمراكز صناعية هامة، لمحاصيل، لخلجال، لأنهار. يعني دي من الأسئلة اللي بتورد في امتحان الشاذونية تلقائيا بصورة مستمرة. ما في امتحان جغرافيا ما فيه خريطة العالم إطلاقا، كل الامتحان. والجغرافيا هي خريطة، والجغرافيا وسيلة مرتبطة، المعلومة الجغرافية مرتبطة بالخريطة. فالخريطة هي بشكل لنا جزء مهم للمعلومة الجغرافية. اقبى خريطة العالم من الخرائط التوزيعية المهمة في امتحان الشاذونية. عليك أن تكون ملم بكل تفاصيل الخريطة قراءة وتوضيحا وإثباتا لما هو مطلوب منك على مستوى بحارة ومحيطات، خطوط طولة وعرضها، ومعادن ومحاصيل، ومدن وأنهار وبحارة والخلجان والجزر، لكل ما هو مطلوب منك. عشان كده أنا بقول لك عزيز الطالب أن تركز تركيز شامل وتركيز كامل، مع الاستعانة بأن يكون الأطلس هو الكتاب المدرسي الثاني المرافق للكتاب المدرسي بالنسبة لمنهج الجغرافيا. يبقى عندك كتابين، أطلس زائد الكتاب المدرسي. يبقى الأطلس مهم جدا، في سؤال مهم جدا، وفي سؤال يعتبر من أسئلة بتترك لنا كثير من الطلبة في تحديد أو توزيع هذا السؤال، سؤال خريطة العالم. يبدأ سؤال مهم من الأسئلة الشاملة في الامتحان، ومن الأسئلة اللي بتشكل لنا حضور في امتحان الشهادة السودانية. يبقى عليك عزيزي الطالب أن تكون ملم بكل تفاصيل خريطة العالم بصورة دقيقة. المرجعية الأطلس، مرجعيتك الأطلس، وقرايتك للجغرافيا خاصة في باب الجغرافيا الاقتصادية الأطلس. توزيعات، يقبل أطلس مهم جدا، ملازمك في كل الدروس المتعلقة بباب الجغرافيا الاقتصادية. علاوة عن ذلك في سؤال ضمني في الامتحان هو سؤال خريطة العالم. طيب، كذلك من الأسئلة اللي قاعد تورد في امتحان الشاذونية دوما بصورة مستمرة السؤال خريطة السودان. والسودان من الأسئلة التي بتشكل حضور حضور تام في امتحان الشهادة السودانية في التوزيع لخريطة مضمنة لأسئلة مرفقة خلال خريطة السودان من أنهار، من مدن، من ولايات، من محاصيل زراعية، من مشاريع، من سدود، من خزانات. فعليك أن تكون ملم إلمام تام شامل. وخريطة السودان بقت صغيرة، بقت واضحة، يعني ما فيها نوع من الصعوبة. يعني حصولك على مادة كاملة في مادة الجغرافيا في جزئية خريطة السودان فهي شاملة واضحة، وضحت تماما للخريطة في معالمها، في توزيعها، في تقسيماتها، في جزئياتها. هي خريطة السودان. يبقى خريطة السودان ما فيها مشكلة، بدليل أن الطالب بيجيب عليها إجابة بكل سهولة، لأنه بقت معالمها واضحة من أنهارها، من الدول المحيطة بها، من مشاريع الزراعية، من المحاصيل الزراعية، من المصانع المهمة، من المعادن المهمة، من الظواهر الجبلية أو من المرتفعات التضاريسية، من الأودية أو الوديان. يقبل الخريطة هي كاملة للطالب. ففصل الخريطة عزيزي الطالب تفصيل شامل، تفصيل كامل، فتصل إلى محطة كاملة من الدرجات إن شاء الله في جزئية المتعلقة بخريطة السودان، خريطة السودان. طيب كذلك من الأسئلة بتشكلنا دائما حضور في امتحان بالنسبة لامتحان الشهادة السودانية مسائل الزمن. مسائل الزمن هي مسائل مرتبطة بمفاهيم للطالب في سنوات سابقة. يبقى بمعنى إنه أحيانا للطالب في عملية توزيعه لفروقات زمنية محلية أو عالمية مرتبط بنقط، مرتبط بتقسيمات، مرتبط بخطوط، مرتبط بفروقات، فروقات بين العواصم، بزمن عالمي، بزمن محلي. ودائما الزمن المحلي هو مرتبط زي ما ذكرت في الحصة الحلقة الفائتة على أن الجانب المرتبط بالجانب المحلي هو فرق الدرج، فرق المناطق أو الدرجات بالدقائق، فرق الزمن بين المدن داخل دولة معينة بالدقائق، وفرق بين العواصم العالم بالساعات، بالساعات. علاقة الزمن المحلي محكوم بعملية الدقائق، الزمن العالمي محكوم بالساعات، والزمن المحلي أحيانا قد يختلف. بمعنى في زمن الإفطار في رمضان هنا عندنا اختلاف في الزمن، في الزمن. بمعنى ودي أزي قاعدتي في امتحان الشهادة السودانية، واللي إذا كانت مثال، إذا كان زمن الإفطار في مدينة كسلة أو طوكر الساعة 6 مساء، الوقع على خط 36 دري شرك، أو زمن الإفطار في مدينة الخرطوم على خط 30، أو مدينة الجنين على خط 26. ده سؤال جاء في امتحان الشهادة السودانية. يبقى في اختلاف هنا، اختلاف الزمن يختلف، والخل الزمن يختلف هنا في المكان في الحتة دي بالذات هو الحركة الظاهرية للشمس بين الشروق والغروب، هي أعكس كذا الزمن. يبقى إذا كان الزمن في مدينة كسلة أو طوكر الساعة 6، حيكون زمن الإفطار في مدينة الخرطوم يكون هو متأخر عن مدينة كسلة بدقائق، يعني 6. إقبى 6 غروب الشمس في مدينة الخرطوم، حنجيب الفرق بين الدرجات بين المدينتين 36 ناقص 30، الباقي 6 درجات. بحول الدرجات دي إلى دقائق. يبقى عندي 6 فرق درجات في 4 دقائق بيساوي لي كم دقيقة؟ 24 دقيقة. يبقى فرق الخرطوم بين توكر 24 دقيقة. يبقى لكن زمن شروق الشمس في خرطوم ما 6، بعد 24 دقيقة تغرب الشمس في خرطوم. يبقى بدل هي زمان كنا نشتغل بنطرح الزمن في خرطوم عن مدينة كسا، لا هنا حنزيد حقبة 6 و24 دقيقة. ليه؟ دي الحركة الظاهرية لقروب وشروق الشمس في زمن الإفطار. لكن في الزمن العادي بطرح بين الطارح والمطروح، يبقى مدينة الخرطوم تقع غرب مدينة كسلة، يبقى مدينة كسلة الزمن المقدم ده الزمن العادي زمن الشمسي، ويبقى زمن الخرطوم في حتة دي هو ناقص عنها بكم؟ ب24. يعني من يكون الساعة 6 هتكون الساعة 5:36 دقيقة. يبقى ده الزمن.
إذا الحديث عن الزمن، والزمن أكيد له يعني مدلولات كبيرة جدا. نحن يعني زمننا أيضا في الجزء المخصص لنا في برنامج عالم تكنولوجيا يعني أيضا أوشك على الانتهاء، داري منك يعني في دقيقتين إرشادات أخيرة للطلاب. إن شاء الله برضو نوعد الطلاب وأولياء الأمور إنه معلومات الاتصال بك أيضا حتكون متاحة للراغبين في الاستفسار في المداخلات في بعض الأسئلة. والحلقة دي كاملة يمكن الاستماع لها عبر موقع الإذاعة الطبية وعبر تطبيق مدارسنا في السودان، أيضا حيكون متاح لكل أبنائنا الطلاب داخل وخارج السودان.
والله الشكر مرة ثانية وثالثا لهذه الإذاعة، وأتمنى لأبنائي وبنات الطلاب في هذا ما تبقى من فترة زمنية عليهم بالتركيز، عليهم باستثمار الوقت، عليهم باستثمار الكلي لتحصيل جيد، على الأسر لتوفير لأبنائهم مناخ معافى، مناخ صحي، مناخ أكاديمي، وأتمنى لهم كل التقدم ونجاح ازدهار وإحراز درجات عليا إن شاء الله في امتحان هذا العام إن شاء الله. وأتمنى لكل المعلمين أن يرفعوا من شأن أبنائهم في حصيلة العملية التربوية والترقي بهم إلى مصاف المراتب العليا من التفوق والنجاح والازدهار. والشكر مرة أخرى لأخي وصديقي باشمهندس وليد الحردلو لما أتاح لي من فرصة واعتبرها فرصة ثمينة لكي أتصل بأبنائي وبنات الطلاب. وأنا حأقول لو يعني بعد المعذرة أستاذ وليد أن أضع رقم هاتفي لكل طالب، لكل طالب له سؤال في هذه المادة فأنا مستعد أن أستقبل سؤاله في كل صدر رحب. تلفوني 0914917، كرر مرة ثانية 0914917. أستاذ عماد عمر أحمد عمر، ولكم كل التحية والتجلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذن أستاذنا عماد في ختام هذه الحلقة أديتنا هدية كبيرة جدا، يعني عدد كبير جدا من الأساتذة الأجلاء بنفخر بهم. من أمثالكم بكون وقتهم في بعض الأحيان ضيق، لكن الآن عبر الهواء مباشرة أستاذنا عماد عمر يعني أدى هدية كبيرة جدا للطلاب ولأولياء الأمور بذكر الرقم المباشر للاتصال، وقوله مرة تانية 0914917. هل 4 أصفار صحيح أستاذ نعمات؟
نعم 4 أصفار.
4 أصفار ما شاء الله من الأرقام المميزة جدا 0914917. ودي أكيد حتكون هدية كبيرة جدا، ونحن في بداية العام 2019 من يعني أنا بعتبرها هدية كبيرة جدا لكل الطلاب ولكل أولياء الأمور. كنت سعيد جدا مهندس وليد عبد الله حردلو أكون برفقة أستاذنا عماد عمر، بنكون شاكرين ومقدرين وفخورين بكل أساتذتنا الأجلاء. الحلقة دي كاملة يمكن الاستماع لها عبر تطبيق مدارسنا في السودان وعبر موقع الإذاعة الطبية في الانترنت. الى جديد الملتقى، لكم الف شكر مني مهندس وليد عبد الله حردلو، وتقبلوا تحايا المبدع فخر الدين حسون في الرؤى الاخراجيه، وتحايا المدير العام للاذاعه الطبيه الاستاذ مصطفى محمد صديق. الى جديد الملتقى، الف الف شكر لكم.
عالم تكنولوجي، عالم تكنولوجي، تكنولوجي مع وليد الحردلي.